شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. بدأنا في الدرس السابق في كتاب الإيمان، واستعرضنا حديث ابن عمر بمختلف رواياته، ووقفنا على المسائل المستنبطة منه. وأمامنا الآن حديث أبي هريرة برواياته، فنقرأ حديث أبي هريرة ثم نعلق على المسائل في الحديثين جميعا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن أبي عن ابن علية قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الرفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله، غير أن في روايته: إذا ولدت الأمة بعدها، يعني السراني. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوني فهاموا أن يسألوا. فجاء رجل فجلس عند ركبته فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله عز وجل كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الوفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلمه إذا لم تسألوا.
كنا قرأنا حديث ابن عمر وهو في الموضوع نفسه، وما سمعناه الآن هو حديث أبي هريرة في الموضوع أيضا، وبقي لنا في موضوع في حديث ابن عمر المسائل المستنبطة من الحديث، فنستعرض الآن إذا كان هناك كلمات أو إشارات في الإسناد إلى بعض ما يشار إليه، ثم نجمل المسائل في الحديثين بمختلف الروايات. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي، ابن علي هو إسماعيل ابن علي الإمام المشهور. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. من هو إسماعيل بن إبراهيم؟ قال تبع من الأول ويظهر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي. قال زهير: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. من إسماعيل بن إبراهيم؟ أبو علي. كيف عرفنا؟
زهير بن حرب.
نعم، لأنه قال جميعا عن ابن علي، وقال هنا قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، يعني هو إسماعيل ابن علي ابن إبراهيم. طيب لماذا أخلف؟ قال كلاهما أو جميعا عن ابن علي، ثم قال قال زهير. لماذا أخلف الاسم؟ أخلف لأن هكذا سمع، هو حكى في الإسناد، وهذا من صيغ الإمام مسلم كثيرا، وحكى قال حدثنا أبو بكر وزهير جميعا عن ابن علي، اختصر الاسم، لكن لما قال قال زهير، فقال زهير أتى بلفظ زهير، وهو قوله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان، أبو حيان ويحيى بن سعيد التيمي، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، يعني ظاهرا، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، في حديث ابن عمر في وصف للرجل وأنهم أتوا أن أتاه في المسجد، ووصف الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، هنا قال أتاه رجل، وهذا كثير في نصوص نتنبه له بأنه يأتي أحيانا بالتفصيل وأحيانا برواية أخرى بالمجمل ولا تعارض بينها. قال: فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. هناك قال وكتبه، هنا قال وكتابه، وهناك قال واليوم الآخر، قال هنا وتؤمن بالبعث الآخر ولقاء. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن فإنك إلا تراه فإنه يراك، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. أشراطها علامتها، إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها. عرفنا معنى هذا، بأن ذكر الشراح هنا كم معنى اللي ذكرناه الأسبوع الماضي؟ معنيين. معنى الأول: أن تلد الأمة ربتها، يعني أن تكون أم ولد، يعني وطأها سيدها فأنجبت ولدا، فأصبح الولد لما خلف أبيه سيدا لأمه. وذكروا الاحتمال الآخر، أن هذه المرأة تباع ثم يشتريها ولدها فيصبح سيدها، والأول أظهر. قال: وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس، العراة الذين ليس عادة ما عندهم ما يكسوهم، والحفاة الذين لا ينتعلون، رؤوس الناس يعني رؤساء الناس، يشار إليهم بالبنان، لا يلزم أن يكونوا رؤساء أمراء، وإنما يشار إليهم بالبنان، فذاك من أشراطها. وإذا تطاول رعاء البهم، يعني صغار أولاد الغنم، في البنيان، فذاك من أشراطها. وذا مثل ما يعني أشير الدرس الماضي بأن المقصود هنا قد يقال على ظاهره تطاول في البنيان نفسه، وقد يقال التنافس في أمور الدنيا، وهذا أعم. قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه زيادة عما ذكر في حديث ابن عمر، وهذه الزيادة فيها إشارة إلى شيء من الغيب، شيء من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وذكر الآية في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة، يعني متى تقوم الساعة لا يعلم هذا إلا الله. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر السابقة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. نعم، ما تدري، الإنسان لا يدري بعد، ليس غدا، بعد ساعة، بعد أقل أكثر. وما تدري نفس، عفوا، قبل ذلك، وينزل الغيث. نعم، لا أحد يعلم عن نزول الغيث. نسمع في الآونة الأخيرة قضية التوقعات، توقعات ممكنة حتى في الأزمنة السابقة، ليست جديدة، لكنها قد تصدق قد لا تصدق، لكن الذي عنده العلم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي ألا تؤخذ هذه التوقعات على سبيل القطع، وإنما تؤخذ على أنها توقعات. قال: ويعلم ما في الأرحام. كان المفسرون يقولون يعلم جنين، يعلم نوع الجنين، ذكر أو أنثى، لكن لما تقدم العلم التطبيقي والطب أصبح يعلم الجنين بعد فترة، بعد تكوينه يعلم كونه ذكرا أو أنثى من خلال الأشعة. فعلم بهذا أنه ليس المراد بالآية العلم بأنه ذكر أو أنثى، أن الجنين ذكر أو أنثى، وإنما تكوين الجنين ككل، وإنما تكوين الجنين ككل، وهذا جزء مما ذكره بعض المفسرين. وهذا لا يعني عدم المصداقية، بعض الناس إيمانه فيه ضعف أو يكون رقيق الإيمان ويقول في القرآن: وما تدري وتعلم ما في الأرحام لا يعلمه إلا الله، والآن يعلمون ذكر وأنثى. ليس المقصود هذه الجزئية، هذه الجزئية الله سبحانه وتعالى أقدر الإنسان على أن يستخرج بعض الأجهزة مثل الأشعة اليوم، ويعرف كونه ذكرا أو أنثى، ولا يعرف أيضا في علم الطب إلا بعد تكوينه، إلا بعد تكوينه، يعني بعد نفخ الروح، بعد تكوينه
وأصبح خلقه خلق إنسان، يعني بعد الماء وبعد الدم وبعد المضغة ثم يكون. لكن عرف من هذا أن المراد هنا والله أعلم أنه يعلم ما في الأرحام ككل منذ بدايته سبحانه وتعالى، لا يعلم فيه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. نعم قلنا هذا. وما تدري نفس بأي أرض تموت، وهذا أيضا لا أحد يعلم. قد لا يسافر الإنسان طول عمره فيسافر سفرة واحدة لمكان قريب أو بعيد ومن ثم يموت في هذا المكان. إن الله عليم خبير سبحانه وتعالى. ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينا. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو حيان التيمي قال حدثنا أبو حيان التيمي، يعني التقى مع الإسلام الأول في أبي حيان، هنا التقى معه في أبي حيان. قال: بهذا الإسناد، بهذا الإسناد يعني من أبي حيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال مثله، الضمير يرجع هنا للإسناد ولا المتن؟ المتن. نعم، ما الإشارة على، ما الدليل على هذا وما القرينة؟ قوله: غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السراري، فهذه إشارة تفيد إلى أن قوله مثله يعني مثل الحديث السابق تماما في متنه، إلا أنه قال إذا ولدت الأمة بعلها. الأمة قال يعني السراري، السراري هي الجارية أو الجواري المتخذة للوطن، ثم بعد ذلك أصبحت هذه الجارية أم ولد، أصبحت الجارية هذه أم ولد، فولدت بعلها يعني سيدها، ولدت بعلها يعني سيدها. قال حديث آخر في نفس في المعنى نفسه، قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. التقى أيضا هذا الإسناد مع الأصل في أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألوا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان مهابا، ولذلك لا يسأل السائل إلا إذا كان فعلا يجهل حال الجواب فيحتاج إلى هذا السؤال. ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يفرحون أن يأتي الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان فردا أو مجموعة ليسألوا عليهم الصلاة والسلام كي يستفيدوا من السؤال. فقال: سألوني فهابوه أن يسألوا. فجاء رجل فجلس عند ركبتين فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. هنا فارق بين هذه الرواية واللي قبلها في قوله
بالقدر.
نعم، قدر. الرواية التي قبلها لم يذكر القدر، وهذه الرواية ذكر، مع أن الحديث واحد، كل حديث أبي هريرة والراوي عن أبي هريرة واحد، وهذا أيضا كثير في الحديث. لو كانت الزيادة هذه فيها تعارض لاحتجنا إلى الترجيح، كيف نرجح؟ أرجح لما نجمع الروايات كلها، فنجمع الروايات فننظر وقف الإسناد عند من، يعني الذي اتحد عليه الإسناد هنا مثلا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فلما نريد نرجح ننظر تلاميذ أبي زرعة أيهم الأحفظ، أيهم أكثر، أي المتفق مع روايات مع الأحاديث الأخرى، فهنا نرجح. لكن هنا الزيادة ليس فيها تعارض، والزيادة هنا موافقة لرواية ابن عمر، فهناك نقص، مجرد نقص، وهنا ذكرها كامل. قال صدقت، وهذا في علم المصطلح من أدق العلوم الذي يسمى علم العلل، ومنه العلم الاختلاف، الاختلاف على الراوي، والاختلاف على الراوي هو من أدق علوم العلل، من أدق علوم العلل. متى نحتاج إلى الترجيح في هذا الاختلاف؟ إذا أصبحت الزيادة مؤثرة أو زيادة معارضة، ففعلا هذه الزيادة نحكم لها أو نحكم ضدها، وهذا بحثه طويل، لكن يكفي هنا الإشارة إليه أن هذه الزيادة هي موافقة لحديث ابن عمر، وزيادة ليس فيها تعارض. قال صدقت، قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت، قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأحدثك عن أشراطها، إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم. الصم البكم ليس المقصود الذين لا يسمعون ولا يتكلمون، وإنما الصم البكم الذين لا يعقلون، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى، فيراد بهم الذين لا يعقلون، يعني جهلة سفهاء لا يحسنون التصرف، لا يقيمون أمر الدين. قال وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطه. وليس المقصود بالملوك هنا الملك الذي له الأمر والنهي، الملك الذي له الأمر والنهي، وإنما الملوك يعني إشارة إلى الوجهاء الذين يشار إليهم بالبنان ويضعون في صدور المجالس ويصدر عن آرائهم وأمرهم. قال وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ثم قام الرجل فقال يا رسول الله ردوا، فقال ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه علي، فالتمس فلم يجدوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا، يعني أن تتعلموا، إذ لم تسألوا، إذ لم تسألوا. هذا الحديث بمختلف رواياته حديث عظيم، حديث عظيم فيه بيان مراتب الدين، يعني لو أخذنا عبارات اليوم في خارطة الدين ما هو الدين، فبين بهذا الحديث أن الدين مراتب، أن الدين مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان. هنا طبعا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن مسألة القدر وانتهينا منها، مما يستفاد من الحديث أنه ذكر مناسبة ذكر الحديث في قضية ظهور القائلين بنفي القدر وهم القدرية الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى جل عن قولهم أنه لا يعلم الشيء إلا بعد أن يحصل وهذا المذهب تطور وكان الذي بدأ به معبد الجهني في البصرة وكان من تلاميذ الحسن البصري ثم شق عن الحسن وظهر بهذا القول فأخذه بعض تلاميذه ثم تطور المذهب إلى أن استقر على مسألة إن الله يعلم الخير لكنه لا يعلم الشر إلا إذا وقع وهذا تعالى الله عن ذلك فالله علم الأشياء كلها ثم كتبها سبحانه وتعالى وقدرها وأوجدها سبحانه وتعالى فهنا ذكر حديث ابن عمر لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب ويعلم الأشياء لكنه ذكر هذا الحديث الأساس في بيان مراتب الدين في بيان خارطة الدين أو الدوائر الدائرة الأصغر الإسلام الدائرة الأكبر الإيمان الدائرة الأكبر الإحسان ويمكن أن نعكس نقول الدائرة الأكبر الإسلام باعتبار أن المسلمين أكثر من المؤمنين ثم الدائرة الأقل الإيمان المؤمنين ثم الأقل المحسنين تحدث أهل العلم هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان أو ليس هناك فرق منهم من قال إن الإسلام هو الكلمة التي ينطق بها الإنسان أنا مسلم والإيمان هو العمل القلبي ولذلك قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا فالكلمة الإسلام ومنهم من قال أن الإيمان أخص من الإسلام فهما متداخلان فلو ذكر الإسلام بدون الإيمان دخل فيه الإيمان وإذا ذكر الإيمان بدون الإسلام دخل فيه الإسلام وإذا ذكر الاثنان أخذ كل منهما معنى مستقل وهذا المعنى الإسلام في أصله الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والإيمان هو التصديق والقول والعمل فكله إيمان فيكون الإسلام عرف بأركانه العملية فالإسلام هو الذي يطلق على الإنسان مسلم عندما يعتنق أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأن يقيم الصلاة وأن يؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت والمؤمن أخص هو الذي يدخل الإيمان قلبه فيؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فهنا الإيمان أصبح أخص من الإسلام هل يكون المسلم ليس مؤمنا؟ نعم قد يكون عندما يقوم بالأعمال الظاهرة دون أن يستقر الإيمان في قلبه وهذا كيف نتصور في الواقع؟ نتصور لما تجي أي مسألة مرض لا قدر الله هو يصلي الرجل ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤدي الزكاة لكن لما جت هذه الهزة تجده يتعلق بالطبيب يتعلق بالساحر يرتجف، ليس عنده ثقة بالله عز وجل، بموعود الله، لما يذكر بالاكتساب والأجر والثواب تجده يستخف بهذا التذكير. هذا لم يستقر الإيمان في قلبه، لم يستقر الإيمان في قلبه. لما تقول له الملائكة ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم موجودون، وأنه ذكر أشار النبي عليه الصلاة والسلام ما من موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد لله عز وجل في السماء، ومنهم الموكلون بمهام من عند الله عز وجل، يقول بس يا أخي ما نراه، ما لا يمكن نراه. فهذا لم يستقر الإيمان في قلبه. نعم يقول أنا أعرف في ملائكة، لكن لو كان يعني نراهم، لو كانوا يعني فعلا حقيقة، كيف يكونون كذا، ثم ينشئ لك مثل هذه الأسئلة. وهكذا هذا لم يستقر الإيمان في قلبه. أو شخص آخر تجده يصلي، يزكي، يقول لا إله إلا الله، لكن هنا يسرق، وهنا يشرب الخمر، قد يزني، قد يكذب، يغتاب الناس، هذا لم يستقر الإيمان في قلبه. لماذا؟ لأنه لا يستشعر عظمة المعصية، لا يستشعر عظمة هذه المعصية التي عصى الله سبحانه وتعالى فيها. والدليل على هذا أنه لو كان هذا الأمر وهذا النهي من قبل مسؤول له لارتعدت فرائسه. لو قال له المسؤول في الوظيفة هذا الموضوع اتركه، وهذا دعه، وهذا كذا، لا يمكن أن يقترب منه هذا الدليل. بينما هو في حدود الله يتجاوزها ويرتكب المعاصي، فهذا لم يستقر الإيمان في قلبه. وبهذا نعلم أنه قد يكون الإنسان مسلم وخرج من دائرة الكفر إلى دائرة الإسلام، لكن لم يدخل في الدائرة الأخص وهي دائرة المؤمنين. ولذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن الأعراب أنه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأنه لم يستقر الإيمان في قلوبه. وهذا حصل لبعض المسلمين لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى. طبعا نعلم أنه ارتد بعض الناس ارتدادا كليا، وبعضهم ارتد عن بعض الأمور ومن أخصها الزكاة، فصار عندهم تأويل. فهؤلاء لم يصلوا إلى مستوى كبير من التصديق لله سبحانه وتعالى. وإلا ننظر مثلا إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه، ماذا كان جوابه لعمر رضي الله عنه؟ قال والله لو منعوني عقالا، أو في رواية عناقا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. دل على قوة التصديق بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل وهل عمر من هؤلاء؟ لا طبعا ليس من هؤلاء، وإنما عمر أراد ترتيب فقط ترتيب المواجهة. سنبدأ بالترتيب مع المرتدين ارتدادا كليا ثم نأتي لهؤلاء. بينما أبو بكر رضي الله عنه قال كلهم سواء، كلهم سواء، حتى شرح الله صدر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما شرح الله له صدر أبي بكر. طيب، ما موقع الإحسان هنا المرتبة الثالثة؟ قبل أن ندخل في الموقع الإحسان نعرف الإحسان ما هو في الأصل. الإتقان في الأصل، تحسن الشيء تتقنه. أحسنت هذه الصنعة يعني أتقنتها. طيب، والمراد به في الاصطلاح الشرعي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لكن نلاحظ أن الإحسان في القرآن ذكر وفي السنة أيضا ذكر في عدة مجالات. مثلا قوله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله سبحانه وتعالى أيضا وقولوا للناس حسنا. وقال أيضا جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فنجد في الحديث هنا الإحسان في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. في الآيات التي ذكرت الإحسان
مع المخلوقين،
في التعامل مع الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، في التعامل مع الناس وقولوا للناس حسنا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول وخالق الناس بخلق حسن. في التعامل يعني في بيان أعلى شيء من مقامات التعامل وهو الدعوة إلى الله جل وعلا، وصفها الله بالحسن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني لا أحسن قول من الدعوة إلى الله جل وعلا. في الدعوة نفسها أمرنا أن نتعامل بالحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بل أبعد من ذلك في التعامل مع الحيوان إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. إذن وهكذا كثير في تتبع النصوص يتبين لنا أن مقام الإحسان أعلى المقامات، أعلى المقامات، سواء في التعامل مع الله عز وجل كما هنا وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا أهل العلم لهم تصويرين أو تصويران لهذا المعنى. التصوير الأول أن تعبد الله كأنك تراه، في الحقيقة أنك لم تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني استشعر هذا، استشعر هذا. التصوير الثاني يجعل الإحسان مقامين. المقام الأول الأعلى وهو أن تعبد الله كأنك تراه، بمعنى أنك مثلا إذا صليت تستشعر أثناء الصلاة أنك ترى الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، يتضح هذا بالتصوير بالمثال. فمثلا لو تلقي خطابا في الإذاعة وراك جدر فتلقيه عادي، لكن لو أمامك الوزير أو الأمير أو الملك كيف يكون شعورك؟ كيف تكون هيئتك؟ كيف تكون اتجاهك؟ كيف يكون كلماتك؟ فالمقام يختلف. فهنا المصلي يصلي وذهنه أحيانا بالكلية شاد، وأحيانا يشرد ويعود، وأحيانا يستحضر المقام الذي هو فيه، لكن لو جاء إعارض لاعترض لهذا العقل وشرد. فإذا وصل الإنسان إلى مستوى أن لا يشغله أحد ولا عارض ولا وسوسة، وأصبح في صلاته، في زكاته، في عطيته، في صومه، في بره، في إحسانه، في أي مقام من مقامات العبودية يستشعر أن الله سبحانه وتعالى أنه كأنه يرى الله كان له مقام آخر، فلا يسمع صوت ولا يفكر في أمر ولا، وإنما مع ما يتلو مع ما يذكر الله سبحانه وتعالى فيه. وهكذا الذي يصل إلى هذه المقام وصل إلى أعلى المقام، لا أحد أعلم. قال فإن لم تكن ترى هذا المقام الثاني فإنه يراك، يتضح هذا بالتصوير بالمثال. كما قلنا لو كنت تقرأ في الإذاعة من وراء في الاستوديو من وراء جدر، لكنك تعلم أن المسؤول عنك يسمعك، هل حالك مثل لما لا تعلم يسمعك أو لا يسمعك؟ طبعا يختلف. فهنا هذا المقام الثاني، المقام الثاني تستشعر فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تستشعر أنه يراك. وكلا المقامين هو في مقام الإحسان، كلا الدرجتين في مقام الإحسان. إذا وصل المتعبد لله عز وجل سواء في صلاته في قراءته للقرآن في ذكره لله عز وجل في أي أمر من الأمور العبادية يستشعر أن الله يراه، فوصل إلى أعلى المقامات، وصل إلى أعلى المقامات. وهذا يفسر لنا أن كما في الحديث أن المصلي يصلي ويخرج من صلاته وله ربعها له ثلثها له سدسها له عشرها بحسب المقام الذي هو فيه. الصلاة ظاهرها صحيح، لو قال لنا والله أنا شوي أسرح وشوي كذا وشوي كذا صلاتي صحيحة وصلاة غير صحيحة عيدها، قلنا لا تعيد لأنك أتيت بالأركان والواجبات والحمد لله. لكن ما حظك منها عند الله عز وجل هو في مقدار مقامك هذا. إذا وصل المسلم إلى هذا المستوى وصل إلى أعلى المقامات، وهذا طبعا يصله عدد منهم الأنبياء المرسلين الصديقين، عدد ممن يصطفيهم الله سبحانه وتعالى. طيب، ودور المسلم هنا المجاهدة للوصول، المجاهدة للوصول. نعم لا يصفي الشيء كله، يعني الناس يختلفون حتى في المثال اللي مثلنا مع البشر أيضا يختلفون كذلك هنا. فهنا دور المسلم للوصول إلى هذا المقام أن يسعى للوصول إليه، ولا يلزم من هذا أنه يصل أو لا يصل، إنما والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يصل للنتيجة عندما يجاهد. إذا عرفنا أن الدين ثلاث مراتب: الإسلام دائرة العملية، الإيمان الدائرة القلبية. طبعا الدائرة القلبية هذه كيف يعرفها الإنسان؟ لما تظهر على الجوارح، لما تظهر على الجوارح في سلوكه، في خشيته لله عز وجل، في خوفه، في عدم اقترافه للمعاصي، في بعده عن مجالات التي تؤدي الوصول إليها في المعاصي، في مقاومته لشهواته لهواه. لما يكون أمام الإنسان معاملة ربوية خلال أسبوع يومين ثلاثة يبي يأتيه بدل مليون مليونين مثلا، أو معاملة يعني محرمة واضحة، وهنا قد لا يأتي من المليون إلا 10%، فهنا يجلس في صراع. فإذا تغلب على هذا وذهب إلى الطريق الآخر حينئذ فعلا هذه علامة من العلامات في خشية لله عز وجل، كذلك في طمع في رجاء الله سبحانه وتعالى، في محبة لله، في محبة للشرع، في محبة للطاعة، في محبة للأفعال الأخرى، في تخلق بالأخلاق الحسنة، معاملة للآخرين، ابتداء بالوالدين بالإحسان وهكذا. فهذا يدل على أن الرجل هذا أو أن هذا الإنسان مؤمن، ثم يأتي الدرجة العليا بأن يسعى للوصول إلى الإحسان. إذن هذه مراتب الدين التي يصل إليها الإنسان. يبقى سؤال، هل هذا الإنسان الذي عرف هذه المراتب هل يلزم أن يملأ 24 ساعة كلها في هذه العبادات لكي يصل إلى هذه المرتبة العليا؟ طبعا الجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو جل وعلا هو الذي كلفه بهذا الدين بهذه العبادة، وهو الذي بعث له الأنبياء والرسل ليدلوه على طريق العبادة، ونبينا وقدوتنا هو محمد عليه الصلاة والسلام. عرفنا من حاله أن العبادة، أن الإنسان يكون يومه وليلته عبادة، ولا يلزم أن تكون بهذه الشعائر. هذه الشعائر لها وقتها، لها مجالها، لكن لكل مقام مقال. ومن هنا ننتقل إلى مفهوم آخر، وهو مفهوم العبادة نفسها. فمفهوم العبادة عند كثير من الناس قصره على هذه الشعائر المباشرة مع الله سبحانه وتعالى، وأخرج منها بقية حياة الإنسان. بينما الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أن كل دائرة 24 ساعة تدخل في العبادة، حتى المباحات تدخل في العبادة إذا حركها المحرك القلبي عند الإنسان، بل حتى الشهوات إذا كانت في المسار نفسه تدخل في العبادة. طيب، دليل ذلك من حيث التأصيل، إنما الأعمال بالنيات، على قدر ما تنوي بهذا العمل يكون تكون نتيجة. ولذلك قال بعدها وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت تنوي بهذا النوم التقوي على عبادة الله لتستيقظ لصلاة الفجر نشيطا وتباشر الصلاة مع الجماعة وهكذا، فنومك هنا عبادة. أن تنام كالحيوان لا تدري متى تستيقظ، أو تستيقظ للعمل الدنيوي، فهذا نومك إن لم يكن مجرد لا إثم ولا ثواب، قد يكون إثما إذا أنت قصدت أن لا تستيقظ إلا بعد طلوع الصبح أو بعد طلوع الشمس. هذا من حيث التأصيل، من حيث التأصيل إنما الأعمال بالنية. من حيث التطبيق، النبي صلى الله عليه وسلم يعدد الصدقات، وبين لنا أن مفهوم الصدقة ليس مجرد ما تعطي الآخرين. فقال في الحديث حتى ما تضعه في امرأتك، بمعنى حتى ما تجلب الرزق إلى بيتك ويأكل منه أولادك وزوجتك تؤجر على هذه الصدقة. فهي، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا من أعظم الصدقات، وهو نفقة الرجل على أهله. فدل هذا، وهذا أمر بشري، أن الإنسان يطلب الرزق ويطلب الرزق لأهله وأولاده، بل هو فطري. فالطيور تجلب الأرزاق لصغارها في أوكاله، والحيوانات كذلك. لكن المسلم يؤجر على هذا إذا استحضر هذا المعنى، فكان هذا الطلب للرزق هو عبادة يؤجر عليها، يؤجر عليها. يأكل طفلك، تأكل امرأتك، يأكل من عندك في البيت، تؤجر عليه. وهذا من باب أولى مع الآخرين. فإذا كان عطاؤك للآخرين يستفيدون منه هذا صدقة، فعطاؤك للأقرب فهو أعظم صدقة. ولذلك كانت أيضا الصدقة على القريب صدقة وصلة، صدقة وصلة. هذا مجال من مجالات التطبيق في أن دائرة عمل الإنسان في 24 ساعة يمكن يحولها إلى عبادة يبلغ في عالي مستواها عندما يستحضر هذا المعنى في كل دقيقة وجليلة، في كل دقيقة وجليلة. طيب، مجال آخر في الرزق أيضا، الله سبحانه وتعالى لما فرض قيام الليل في البداية فرضه على الناس المسلمين كله، يعني المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآية. لكن في آخر الآيات لما نسخ الفرض قال ماذا قال ربنا جل وعلا؟ إيش؟ إيه نعم، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. خفف الله التشريع من أجل هؤلاء الأصناف، خفف الله التشريع، يعني خفف الله الفرض قيام الليل من كونه فرضا إلى كونه مستحبا بسبب هؤلاء الأصناف. من ضمن الأصناف يعني المجاهدين، هذا لا إشكال لأنه في مجال ميدان آخر. لكن قال عن اللي قبله يضربون في الأرض، يضربون في الأرض وش يسوون؟ يبتغون من فضل الله، يعني يطلبون الرزق. فذاك الذي يطلب الرزق ضرب في الأرض، تغرب عن بلده ليطلب الرزق، لما يستشعر هذا المعنى هو في عباده، فيكون طلبه وسفره وعمله وجده واجتهاده في هذا الباب هو عبادة ربنا جل وعلا خفف فيها التكليف من الفرض إلى الاستحباب. هذا مجال من مجالات التطبيق لاتساع دائرة العبادة. مجال آخر، حتى في شهوات النفس، حتى في شهوات النفس الفطرية التي هذبها الله سبحانه وتعالى وجعل طريقها الزواج أو ملك اليمين. قال عليه الصلاة والسلام في تعداد الأجور وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال فله أجر. النبي صلى الله عليه وسلم قرب المفهوم، ما دام أن الإنسان يؤاخذ بهذا الفعل ويكون كبيرة من كبائر الذنوب لما يخرج عن منهج الله في تلبية شهواته إلى منهج الشيطان فيكون عليه وزر، فكذلك أيضا إذا استقام على منهج الله ووضع شهوته في الحلال فله أجر. إذن هذا مثال على كل شيء حلال يتعامل معه الإنسان من خلال هذا الطريق أنه حلال ومنعه هذا الحلال من مقارفة الحرام فأصبح عبادة لله عز وجل. عرفنا من هذا هذا مجال آخر من مجالات التطبيق إلى أن المسلم يجعل 24 ساعة كلها عبادة لله عز وجل. ابن عباس رضي الله عنهما بين لنا صورة أخرى من صور التطبيق، قال والله إني لأحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي، بمعنى أنني أحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى عندما أقوم لصلاة الليل أو أقرأ القرآن، فأنا أطلب الأجر من الله بهذا. فكذلك إذا نمت أطلب الأجر من الله عز وجل، لماذا؟ لأنني أستعين بهذا النوم على عبادة الله عز وجل للقيام ولقيام لصلاة الفجر، فأنا مأجور. ولذلك جاء في الحديث إذا في بعض أذكار النوم إذا قالها الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن مت مت على الفطرة، مت على الفطرة بمعنى أنك مت على التوحيد، فإذا ذكرت الله ونمت بعده ماذا كان آخر كلامك؟
ذكر الله عز وجل.
ومن قال لا إله إلا الله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، في رواية حرم عن النار على النار. ومن ثم استفاد من نومه هذا أن كان آخر كلامه أن كان نومه على التوحيد فيدخل الجنة، فيدخل الجنة ويكفر بذلك سيئات. نخلص من هذا إلى أن مقام الإحسان أعلى مقامات العبودية، وليس هذا المقام لمجرد الشعائر التعبدية المباشرة التي يقصرها بعض الناس أو يقصر بعض الناس العبادة عليها، بل هي شاملة لجميع ما يعمله الإنسان، فقط أنه المحرك عنده يتحرك بهذا الاتجاه. ليش ما تعمل كذا يا أخي؟ ترى المسؤول يعني قال على كيفكم، متى ما جيتوا للدوام 9 10 11، طيب ليش تجي الساعة 8؟ قال والله يا أخي أنا العقد ألزمني بالساعة 7:30. المسؤول هذا ما يملك الصلاحية إني أتأخر، يملك يعطيني إجازة 5 أيام، يملك يعطيني إجازة اضطرارية، يملك يعطيني كذا فقط، لكن إن يسمح لي هذا لا يملك إلا إذا ملك ذلك. فأنا أخاف الله سبحانه وتعالى، أريد رزقي حلال، هذا يؤجر على عمله، يؤجر على عمله الذي يعمله. التاجر أو البائع أو الذي يضرب في العارضة لطلب الرزق، هو جالس، تجد جالس من دكانه بعد صلاة الفجر إلى أذان الظهر، أغلق المكان صلى الظهر، يجلس أحيانا بعد صلاة العصر إلى الساعة 10 11. جلوسه هذا إذا كان يتعامل بالحلال، ليس عنده محرمات يبيعها، وليس عنده غش، ولا يتعامل بأي معاملة محرمة، وتسأل تقول له يا أخي خفف عن نفسك، يا أخي أطلب الرزق، فهذا يثاب على فعله. وهكذا في كل أمر، ما بالك إذا اشتغل بالمقامات العلية، مثل أن يكون عمله تدريس قرآن، تدريس العلم، أن يكون وأيضا وجه هذا التوجيه، وجه نفسه هذا التوجيه، يعني لماذا أنت مدرس؟ قال والله يا أخي لأن سلم المدرسين أحسن من غيره وغيره. قال والله خلاص يا ولد سلم أحسن واحد. طيب آخر نقول لماذا؟ قال والله يا أخي في أفضل من أن تعلم الناس، قال الله قال رسوله يا أخي ينشأ هذا الطفل وينشأ هذا الإنسان على أن يتعلم أمر دينه، ما تدري ماذا يكون هذا، يمكن يكون هذا إمام من أئمة المسلمين، يمكن يكون هذا رب أسرة يعلم أبنائه، هنا أخذ الأجر. فهذا كل حركة علمية هذه يؤجر عليها ويصبح خليفة من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووارث من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فكل ما على المقام لا شك أن الأجر أعظم، لا شك أن الأجر أعظم. ولذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن هنا أفرد لهذا المقام، مقام العلم، نصوص تفوق نصوص كثير من الأعمال الصالحة، فتتسابق نصوص العلم وإقراء القرآن مع نصوص الإنفاق، حتى وصلت إلى قول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله العلم ورجل آخر آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله. ذاك عند علم، في رواية قرآن، فهذا يعلم وهذا ينفق، هؤلاء هما فرسي الرهان. لكن يفوق العلم بأن العالم هو وارث ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لكن متى يسبق المنفق هنا؟ لما ينفق في العلم، لما ينفق في العلم. من هنا ندرك أن الدائرة واسعة جدا، يعني أن يدخل الإنسان في مقامات عالية جدا. ولذلك سطرت بعض تراجم أهل العلم وتجد ما له إلا كتاب واحد، وتجد سطر لأهل العلم وعمره لم يتجاوز 35 أو 40، ويشار إليه الإمام. الإمام النووي رحمه الله توفي على 43 سنة، ومن بعده من الكبار بلغوا 90 يشيرون إليه، يقولون الإمام النووي إلى اليوم. والإمام ابن عبد الهادي، الإمام من أئمة العلل الحديث، من أئمة الحنابلة في علل الحديث، توفي عمره 34 سنة، وهذا كثير. في المقابل أئمة لم يطلبوا العلم إلا على 40، لكن سبقوا غيره فوصلوا السدارة، منهم الإمام ابن حزم. ابن حزم كان أديب، كان بليغ، صاحب رواية، صاحب قصة، له كتابات أدبية. لكن لما أصبح عمره 37 38 التفت إلى نفسه، فدخل باب الفقه، فبرع غيره، فأصبح إمام مذهب، فأصبح إمام مذهب. إذن هنا إذا كل ما كان المقام في مقامات العبودية أخص، فلا شك أنه أعلى مقاما عند الله سبحانه وتعالى. وبهذا العبادة يدخل فيها الإحسان، يدخل فيها الإيمان، يدخل فيها الإسلام. نقف عند هذا، باقي معنا بعض المسائل في يعني ما يتعلق بطلب العلم وما يتعلق بالساعة، نرجعها مع الحديث الذي في الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.